أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السند التاسع يقول سند متصل الإمام الطبري رحمه الله قال: وفيها قدم وفد خولانا وهم 10. اقرأ بعمر.
السلام الله عليكم. قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنة الحديبة قبل خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضويبي، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فأسلم فحسن إسلامه. وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه كتابا في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد، إني بعثته إلى قومه عامة، ومن دخل في مرهم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل فمن حزب الله فمن أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله، ومن أدبر فله أمان شرين. فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا، ثم ساروا إلى الحرة حرة الرجلاء فنزلوها. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن من لا يتهم عن رجال من جذام أنهم كانوا بها علماء عن رجال من جذام كانوا بها علماء، أن رفاعة بن زيد لما قدم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له، لم يلبث أن أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تجارة له، حتى إذا كان بواد من أوديتها يقال له شنار أغرى على دحية الهنيد بن عوس وابنه عوس بن الهنيد الضلعيان، والضلعي هو بطن من جثام، فأصاب كل شيء كان معه. فبلغ ذلك نفرا من بني الضبيب قوم ريف، فعتم من كان أسلم وأجاب، فنفروا إلى الهنيد وابنه فيهم من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم فاقتتلوا، وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفاري ثم الضليعي، فقال: أنا ابن لبنى. ورمى النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته، فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن لبنى. وكانت له أم تدعى لبنى. قال: وقد كان حسان بن ملة الضبيبي قد صاحب دحية بن خليفة الكلبي قبل ذلك، فعلمه أم الكتاب، فاستنقذوا ما كان في يد الهنيد وابنه عوس فردوه على دحية، فسار دحية حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، واستسقاه دم الهنيد وابنه، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وذلك الذي هاج غزوة زيد جثاما. وبعث معه جيشا، وقد وجهت غطفان من جثام كلها ووائل، ومن كان من سلامان وسعد بن هذيم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بالحرة حرة الرجلاء ورفاعة بن زيد بكراع ربة ولم يعلم، ومعه ناس من بني الضبيب وسائر بني الضبيب واد من ناحية الحرة وسائر بني الضبيب بواد من ناحية الحرة مما يسيل مشرقا. وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج، فأغار بالفضافض من قبل الحرة، وجمعوا ما وجدوا من مال وناس، وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف ورجلا من بني خصيب. فلما سمعت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان، فركب حسان بن ملة على فرس لسويد بن زيد يقال له العجاجة، وأنيف بن ملة على فرس لملة وهنيف بن ملة على فرس لملة يقال له رغال، وأبو زيد بن عمرو على فرس له يقال لها شمر. فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش، قال أبو زيد لهنيف بن ملة: كف عنا وانصرف، فإنا نخشى لسانك. فانصرف فوقف عنهما فلم يبعدا منه، فجعل فرسه تبحث بيدها وتوثب، فقال: لا أنا أظن برجلين منك بالفرسين. فأرخالها حتى أدركهما، فقال له: أما إذ فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك ولا تشأمن اليوم. وتواطوا ألا يتكلم منهم إلا حسان بن ملة، وكانت بينهم كلمة في الجاهلية قد عرفوها بعضهم من بعض: إذا أراد أحد من يضرب بسيفه قال: ثوري. فلما برزوا على الجيش أقبل القوم يبتدرونهم، فقال حسان: إنا قوم مسلمون. وكان أول من لقيهم رجل على فرس أدهم بائع رمحه يقول معرضه كأنما ركزه على منسج فرسه جد وأعتق. فأقبل يسوقهم فقال أنيف ثوري، فقال حسان مهلا. فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال له حسان إنهم مسلمون، فقال له زيد فقرأ أم الكتاب. فقرأها حسان، فقال زيد بن حارثة نادوا في الجيش إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم الذين جاءوا منها إلا من ختر. وإذا أخت لحسان بن ملة وهي امرأة أبي وبر بن عدي وهي امرأة أبي وبر بن عدي بن أمية بن الضبيب في الأسارى. فقال له زيد خذها، فأخذت بحقي. فقالت أم الفزر الضلاعية وتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم. فقال أحد بني خصيب إنها بنو الضبيب وسحرت ألسنتهم سائر اليوم. فسمعها بعض الجيش فأخبر بها زيد بن حارثة، فأمر بأخت حسان ففكت يداها من حقويه، فقال لها اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكمه. فرجعوا ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه، فأمسوا في أهلهم واستمتعوا ذودا لسويد بن زيد. فلما شربوا عتمتهم ركبوا إلى رفاعة بن زيد، وكان من راكب إلى رفاعة تلك الليلة أبو زيد بن عمرو وأبو شماس بن عمرو وسويد بن زيد وبعجة بن زيد وبرزع بن زيد وثعلبة بن عمرو ومخرابة بن عدي ونيف بن ولة وحسان بن ولة، حتى صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة بظهر الحرة على بئر هنالك من حرة ليلى. فقال له حسان بن ملة إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جثام يجررن أسارى، فدبرها كتابك الذي جئت به. فدعا رفاعة بن زيد بجمل له فجعل يشكل عليه رحله ويقول هل أنت حي أو تنادي حيا. ثم غدا وهم معه بأمية بن ضفارة أخي الخصيبي المقتول مبكرين من ظهر الحرة. فساروا إلى جوف المدينة 3 ليال، فلما دخلوا انتهوا إلى المسجد ونظر إليه رجل من الناس فقال لو لا تنيخوا إبلكم فتقطع أيديهن. فنزلوا عنها وهن قيام. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما لاح إليهم بيده أن تعالوا من وراء الناس. فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطقة فأما رجل من الناس فقال إن هؤلاء يا نبي الله قوم سحرة، فرددها مرتين. فقال رفاعة رحم الله من لم يجزنا في يومنا هذا إلا خيرا. ثم دفع رفاعة كتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كتبه له، فقال دونك يا رسول الله قديما كتابه حديثا غدره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه لم أعلم. فلما أقرأ كتابهم واستخبرهم فأخبروا بالخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بالقتلى 3 مرات؟ فقال رفاعة أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرم عليك حلالا ولا نحل لك حراما. فقال أبو زيد بن عمرو أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن كان قد قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو زيد اركب معهم يا علي. فقال علي يا رسول الله إن زيدا لن يطيعني. قال خذ سيفي، فأعطاه سيفه. فقال علي ليس لي راحلة يا رسول الله أركبها. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل لثعلبة بن عمرو وقال له المكحال. فخرجوا فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وبر يقال لها الشمير. فأنزلوه عنها فقال يا علي ما شأني؟ فقال له علي ما لهم عرفوه فأخذوه. ثم ساروا حتى لقوا الجيش بفيفاء الفحلتين فأخذوا ما في أيديهم من أموالهم حتى كانوا ينزعون لب المرأة من تحت الرحل. وفد بني عامر بن صعصع. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر في نمر بن الطفيل وأربد بن قيس بن مالك بن جعفر وجبار بن سلم بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد الغدر به، وقد قال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال والله لا قد كنت ولا ليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لعربد: إذا قدمت على الراجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك ففعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن طفيل: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. قال: وجعل يكلمه فينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد لا يحير شيئا، لا يحير شيئا. أحار يحير لا أحار لا يحير شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع
حارة.
فلما رأى أربد لا يحير فجعل أربد لا يحير شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما والله لأملأن عليك خيلا حمرا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أوصيتك به؟ قال: والله ما كان على ظهر الأرض رجل وأخاف على نفسي عندي منك، ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا تعجل علي، لا أبا لك، والله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك فأضربك بالسيف. قال عامر بن الطفيل: بعث الرسول بما ترى، فكأنما عمدا نشن على المقان بغارة. ولقد وردنا من المدينة شذبا، ولقد قتلنا بجوها الأنصار. وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا بعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله، وإنه في بيت امرأة من بني سلول. فجعل يقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر وموت في بيت امرأة من بني سلول؟ ثم خرج أصحابه حين غاروه حتى قدموا أرض بني عامر. فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراك يا أربد؟ قال لا شيء، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن، فأرميه بنبل حد هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالتي هذه بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو سيدهم. فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلموا فحسن إسلامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن رجال من طيء: ما ذكر لي رجل من العربي بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل، فإنه لم يبلغ فيه كل ما فيه. ثم سماه زيد الخيل وقطع له فيدا وأراضين معه وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم، فلم يثبته. طيب، فلما انتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياه يقال له فردة وأصابته الحمى فمات بها. فلما حس زيد بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يا جهدي. فلما مات عمدت نعم
يا أم ملدم
ملدم صلى الله عليه وسلم. فلما مات عامدت امرأته إلى ما كان معها من كتبه التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. وفي هذه السنة كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي أنه أشرك معه في النبوة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: كان مسيلمة بن حبيب الكذاب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله، وبئس ما قال. إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عليك، فإني قد أشركت مع في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن شيخ من أشجع قال ابن حميد: أما علي بن مجاهد فيقول عن أبي مالك الأشجعي عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال: ما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. ثم كتب إلى مسيلمة بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر. قال أبو جعفر رحمه الله: وقد قيل إن دعوى مسيلمة ومن ادعى النبوة من الكذابين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من حجه المسمى حجة الوداع، ومرضاته التي مرضها التي كانت منها وفاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهري قال حدثنا عمي قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثني سيف بن عمر وكتب بذلك إلي السري يقول: حدثنا شعيب بن إبراهيم التميمي عن سيف بن عمر التميمي الأسيدي أنه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجذع الأنصاري عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما قضى حجة الوداع فتحلل به السير وطارت به الأخضر لتحلل السير بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اشتكى فوثب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة، وجاء الخبر عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع طليحة في بلاد بني أسد بعدما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه الله فيه. قال أبو جعفر رحمه الله: وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع البلاد التي دخلها الإسلام عمالا على الصدقات. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات على كل ما أوطى الإسلام من بلاد من البلدان. فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن ربيد أخاه بن بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتها، وبعث علي بن حاتم على صدقة طي وأسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. ولما دخل ذو القعدة من هذه السنة يعني سنة عشر تجهز النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج فأمر الناس بالجهاز له. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس إلا الحج حتى إذا كان بسرفة وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولادي وأشراف من أشراف الناس أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي وحضت ذلك اليوم. فدخل علي وأنا أبكي فقال: ما لك يا عائشة؟ لعلك نفست. فقالت: نعم، لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفر. قال: لا تفعلي، لا تقولين ذلك، فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فحل كل من كان لا هدي معه، وحل نساؤه بعمرة. فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي، قلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر لأقضي عمرتي من التنعيم، وكان عمرتي التي فاتتني حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى نجران فلقيه بمكة وقد أحرم، فدخل علي على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قد حلت وتهيأت، فقال ما لك يا ابنة رسول الله؟ قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمره فأحللنا، أن نحل بعمرة فأحللنا. قال ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فطب بالبيت وحلي وحل كما حل أصحابك. فقال يا رسول الله إني قد أهللت بما أهللت به. قال أرجع فحلل كما حل أصحابك. قال قلت يا رسول الله إني قد أحرمت، اللهم إني قلت حين أحرمت اللهم إني أهللت بما أهل به عبدك ورسولك. قال فهل معك من هدي؟ قال قلت لا. قال فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي عنهما. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه قال لما أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى رجالا من القوم حللا من البز الذي كان مع علي بن أبي طالب، فلما دنا جيشه خرج علي ليلقاهم فإذا هم عليهم الحلل، فقال ويحك ما هذا؟ قال كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. فقال ويلك انزع من قبل أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزع الحلل من الناس وردها في البز، وأظهر الجيش شكاية لما صنع بهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال شكى الناس علي بن أبي طالب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول يا أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لا أخشى في ذات الله أو قال في سبيل الله من أن يشكى. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح أنه قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التي بين للناس فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم أو وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن ولا دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته بنو هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه راضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، وإن الزمان قد استدار كآيته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوارية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن أن لا يطين فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشات، فإن فعلن بفاحشة مبينة إن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت وعقلوه تعلموا أن كل مسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم اللهم هل بلغت؟ قال فذكر أنهم قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد أنه قال كان الذي يصرخ بالناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على عرفة ربيعة بن أمية بن خلف يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا. ثم قال قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فهل تدرون أي بلد هذا؟ قال فيصرخ به فيقولون البلد الحرام. قال فيقول قل إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا. ثم قال قل أيها الناس هل تدرون أي يوم هذا؟ فقال لهم فقالوا يوم الحج الأكبر. فقال قل إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف عرفة قال هذا الموقف للجبل الذي هو عليه وكل عرفة موقف. وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة هذا الموقف وكل المزدلفة موقف. ثم لما نحر بالمنحر قال هذا المنحر وكل من المنحر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقد أراه مناسكه وعلمهم ما افترض عليهم في حجهم في المواقف ورمي الجمال والطواف بالبيت وما أحل لهم وما أحل لهم في حجهم وما حرم عليهم. فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها. قال أبو جعفر رحمه الله وكانت غزواته بنفسه 26 غزوة. ويقول بعضهم أن 27 غزوة فمن قال هي 26 جعل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر غزوته من خيبر إلى وادي القرى غزوة واحدة لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من أمرها إلى منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القرى فجعل ذلك غزوة واحدة. ومن قال هي 27 غزوة جعل غزوة خيبر غزوة وغزوة وادي القرى غزوة أخرى فيجعل العدد 27. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال كان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 26 غزوة. أول غزوة غزاها والدان وهي غزوة الأبواء ثم غزوة بواطن إلى ناحية رضوى ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل فيها صناديد أو قتل فيها صناديد قريش وأشرافهم وأسر فيها من أسر ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ما حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم ثم غزوة الساويق يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكدر ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر ثم غزوة بحران أو بحران معدن بالحجاز من فوق الفرع ثم غزوة أحد ثم غزوة حمراء إلى أسد ثم غزوة بني النضير ثم غزوة ذات الرقاع من النخل ثم غزوة بدر الآخرة ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريظة ثم غزوة بني لحيان من هذيل ثم غزوة ذي قرد ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصدهم المشركون ثم غزوة خيبر ثم اعتمر عمرة القضاء ثم غزوة الفتح فتح مكة ثم غزوة حنين ثم غزوة الطائف ثم غزوة تبوك قاتل منها في 9 غزوات بدر وحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. حدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن سالم بن ابي حثمه عن ابيه عن جده انه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 غزوه ثم ذكر نحو حديث ابن حميد عن سلمه قال محمد بن عمر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفه مجتمع عليها ليس فيها اختلاف بين احد في عددها وهي 27 غزوه وانما اختلفوا بينهم في تقديم مغزات قبل مغزاه. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثني محمد بن عمر قال حدثنا معاذ بن محمد الانصاري وعن محمد بن ثابت الانصاري انه قال سئل ابن عمر كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 27 غزوه. فقيل لابن عمر كم غزوت معه قال 21 غزوة أولها الخندق وفاتني 6 غزوات وقد كنت حريصا قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يردني فلا يجيزني حتى أجازني في الخندق. قال الواقدي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 ذكر من ذلك 9 التي ذكرتها عن ابن إسحاق وعد معها غزوة وادي القرى وأنه قاتل فيها فقتل غلامه مدعم الرومية بسهم قال وقاتل يوم الغابة فقتل من المشركين وقتل محرز بن نضلة يومئذ اختلف في عدد سراياه صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه فيما بين أن قدم المدينة وبين أن قبضه الله 35 بعثا وسرية سرية عبيدة بن الحارث إلى أحياء من ثنية المرة وهو إلى أحياء من ثنية المرة وهو ماء بالحجاز ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية العيص وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى الخرار من أرض الحجاز وغزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة وغزوة زيد بن حارثة القردة ماء من مياه نجد غزوة مرثد بن أبي مرثد الغنوي الراجيع غزوة المنذر بن عمرو بئر معونة غزوة أبي عبيدة بن
ثنية المرة
المرة في تخفيف الراء وغزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة من طريق العراق وغزوة عمر بن الخطاب ترابة من أرض بني عامر غزوة علي بن أبي طالب اليمن غزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الكديد وأصاب بل ملوح وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد من نهر فدك وغزوة بني أبي العوجاء السلمية أرض بني سليم أصيب بها وأصحابه جميعا وغزوة عكاشة بن محصن الغمرة وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطعنا ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة وغزوة محمد بن أسلمة أخي بن الحارث بن أبي القرافاء من هوازن وغزوة بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك وغزوة بشير بن سعد أيضا إلى يمن وجناب بلد من أرض خيبر وقيل يمن وجبار أرض من أرض خيبر وغزوة زيد بن حارثة الجمومة من أرض بني سليم وغزوة زيد بن حارثة أيضا جثام أو جثام من أرض حسمة وقد مضى ذكر خبرها قبله وغزوة زيد بن حارثة أيضا وادي القرى لقي بني فزارة وغزوة عبد الله بن راحة خيبر مرتين إحداهما التي أصاب الله فيها يسير بن رزام وكان من حديث يسير بن رزام اليهودي أنه كان بخيبر يجمع وطنا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن راحة في نفر من أصحابه منهم عبد الله بن أنيس حليف بني سلمة فلما قدموا عليه كلموه وواعدوه وقربوا له وقالوا له إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلك وأكرمك فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره ورادفه حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على 6 أميال ندم يسير بن رزام على سيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله وضربه يسير بمخراش في يده من شوحط تأمه في رأسه فوقتل الله يسير ومال كل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على راحلته فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر فأصاب بها أبا رافع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة وأصحابه فيما بين بدر وأحد إلى كعب بن أشرف فقتلوه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح الأذري ونخلته بعرانة يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزوه فقتله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زهير عن عبد الله بن أنيس أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الأذري يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلته بعرانة فأتيه فاقتله. قال قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه، قال إذا رأيته أذكرك الشيطان إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرا. قال فخرجت متوشحا سيفي حتى دفعت إليه وهو في ضعن يرتاد لهن منزلا حيث كان وقت العصر، فلما رأيته وجدته وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاورة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي إيماء، فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك، قال أجل أنا في ذلك. فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه ورآني قال أفلح الوجه، قال قلت قد قتلته، قال صدقت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لما ذلك؟ فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال آية ما بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. ثم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن أبي بكر قال وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن عبد الله بن رواحة إلى مرتد من أرض الشام، وغزوة كعب بن عمير بن غفاته بذات أطلاح من أرض الشام فأصيب بها وأصحابه، وغزوة عيينة بن حصن من بني العنبر من بني تميم، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم فأغار عليهم فأصاب منهم ناسا وسبى منهم سبيا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن علي رقبة من بني إسماعيل، قال هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك إنسانا فتوثقينه. قال ابن إسحاق فلما قدم سبيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فيهم وفد من بني تميم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ربيعة بن رفيع وسبرة بن عمرو وقعقاع بن عبد ووردان بن محرز وقيس بن عاصم ومالك بن عمرو والأقرع بن حابس وحنظلة بن دار وفراس بن حابس، وكان ممن سوي من نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك وكاس بنت أري ونجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس وعمرة بنت مطر. ثم رجع إلى حديث عبد الله بن أبي بكر قال وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة في ثانية المرة مرة هذه بني مرة أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن ناهيك حليفا لهم من الحرافة من جهينة، قاتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة من لك بلا إله إلا الله. وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل، وغزوة ابن أبي حضرد وأصحابه إلى بطن إضم، وغزوة ابن أبي حضرد الأسلمي إلى الغابة، وغزوة عبد الرحمن بن عوف، وبعث سرية إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح، وغزوة الخبط. حدثني الحارث بن محمد قال حدثنا ابن سعد قال محمد بن عمر كان سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 48 سرية. قال الواقدي في هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في رمضان، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلاصة فهدمها. قال: وفيها قدم وبر ابن وفيها قدم وبر ابن يحنس على الأبناء باليمن يدعوهم إلى الإسلام، فنزل على بنات النعمان بن بزرج فأسلمنا، وأخى إلى فيروز الديلمي فأسلم، وإلى مركبود وعطاء ابنه وهب بن منبه، وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه. قال: وفيها أسلم باذان وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. قال أبو جعفر: وقد قال في ذلك عبد الله بن أبي بكر من قال: كانت موازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 غزوة من أنا ذاكره. حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أنه قال: سمعت منه عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: سمعت منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غير حجة الوداع. وذكر ابن إسحاق حجة بمكة. قال أبو إسحاق: سألت زيد بن أرقم وكم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري يخرج يستسقي بالناس، قال: فصلى ركعتين ثم استسقى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم قال: ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت معه؟ قال: 17 غزوة. فقلت: فأما أول غزوة غزا؟ قال: ذات العسير أو قال العشير. وزعم الوكيلي أن هذا عندهم خطأ. حدثني حارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني أنه قال: قلت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة. قلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قال الحارث قال ابن سعد قال الواقدي: فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن ابي جعفر قال: اسناد هذا اسناد اهل العراق يقولون هكذا. واول غزوة غزا زيد بن الارقم المريسيع وهو غلام صغير، وشهد مؤتة رضيف عبد الله بن رواحة. وما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 3 غزوات او 4. وروي أن عم مكحول في ذلك ما حدثني حارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا ابن عمر قال حدثني سويد بن عبد العزيز عن النعمان بن منذر عن مكحول أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، قاتل من ذلك به 8 غزوات، أولهن بدر وأحد والأحزاب وقريظة. قال الواقدي: فهذان الحديثان حديث زيد بن الأرقم وحديث مكحول جميعا غلط. ذكر الخبر عن حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر قال حدثني عبد الله بن أبي زياد قال حدثني قال حدثنا زيد بن حارث عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجاج، حجتين أو حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر مع عمره. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتمر حجة لغة
الحجة السنة حجج،
اعتمر. قال حدثنا عبد الحميد بن غيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل أن يحج، فلغى ذلك عائشة فقالت: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، قد علم ذلك عبد الله بن عمر منهن عمرة مع حجته. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حمزة عن مطرف عن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر، فبلغ عائشة فقالت: لقد علم ابن عمر أنه اعتمر 4 عمر، منها عمرته التي قرن معها الحجة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد أنه قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، فقلنا: كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4. فقال: 4، إحداهن في رجب. ابن عمر فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، فسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا هو شاهد، وما اعتمر في رجب.
الله عنكم. وفي رواية قال ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منهن عاش بعده، ومن منهن فارقه في حياته، والسبب في الذي فارقه من أجله، فمن منهن مات قبله. فحدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا هشام بن محمد قال أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، دخل بـ13 وجمع بين 11 وتوفي عن 9. تزوج في الجاهلية وابن بضع وعشرين سنة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، وهي أول من تزوج، وكانت قبله عند عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر ابن معيص ابن لؤي، فولدت لعتيق ابن جارية، ثم توفي عنها وخلف عليها أبو هالة ابن زرارة ابن نباش ابن زرارة ابن حبيب ابن سلامة ابن غذي ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو ابن تميم، وهو في بني عبد الدار ابن قصي، فولدت لأبي هالة هند ابن أبي هالة، ثم توفي عنها فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها ابن أبي هالة هند، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 8: القاسم والطيب والطاهر وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال أبو جعفر: ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها على خديجة حتى مرت لسبيلها. فلما توفيت خديجة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فاختلف في من بدأ بنكاحها منهن بعد خديجة، فقال بعضهم كانت التي بدأ بنكاحها بعد خديجة قبل غيرها عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقال بعضهم بل كانت ثورة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد الود بن نصر. فأما عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح للجماع، وأما سودة فإنها كانت امرأة ثيبة، قد كان لها قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوج، وكان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم السكران بن عامر بن عبد شمس، وكان السكران من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات بها، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. قال أبو جعفر: ولا خلاف بين جميع أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بسودة قبل عائشة. ذكر السبب الذي كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة، والرواية الواردة بأولاهما كان عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدة النكاح. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص امرأة عثمان بن مضعون وذلك مكة، أي رسول الله ألا تزوج؟ فقال: ومن؟ فقالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة بن قيس، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: ذهبي فاذكريهما عليا. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقالت: أي أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: وددت انتظري أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: انتظريني حتى أرجع. فقالت أم رومان: إن المطعم ابن عدي كان ذكرها على ابنه، ولا والله ما وعد شيئا قط. فأخلف فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم ابنه الذي كان ذكرها عليه، فقالت العجوز: يا ابن أبي قحافة، لعلنا إن زوجنا ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. فأقبل على زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ فقال: إنها تقول ذاك. قال: فخرج أبو بكر وقد أذهب الله العدة التي كانت في نفسه من عدته التي وعدها إياه، وقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فجاء فأنكحه، وهي يومئذ ابنة 6 سنين. قالت: ثم رجعت فدخلت على سودة فقالت: أي سودة، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله يخطبك عليه. قالت: فقالت: وددت ادخلي على أبي فذكري له ذلك. قالت وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فدخلت عليه فحييته بتحية الإسلام، فحييته بتحية أهل الجاهلية، ثم قلت إن محمد بن عبد المطلب، إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ قالت: تحب ذلك؟ قال: دعيها إلي. فدعيت له، فقال: أي سودة، زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، فتحبين أن أزوجكه؟ أن أزوجكه؟ قالت: نعم. قال: فادعيه لي. فدعته فجاء فزوجه، فجاء أخوها من الحج عبد بن زمعة، فجعل يحثي على رأس التراب، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثي على نفس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فقدمنا المدينة، فنزل أبو بكر الصنحة في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، فاجتمع عليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين يرجح بي، فأنزلتني، ثم وفت جمة كانت لي، ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب وقفت حتى ذهب جميمة. كانت لي ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي، ثم أدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا. قالت: فأجلستني في حجره، فقالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. فوسب القوم والنساء فخرجوا، فبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فما نحرت جزور ولا ذبحت علي شاة، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن نصر، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: وحدثني عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبان العطار، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: إنك كتبت إلي في خديجة بنت خويلد تسألني متى توفيت، وإنها توفيت قبل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ب3 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة متوفى خديجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عائشة مرتين، يقال له هذه امرأتك وعائشة يومئذ ابنة 6 سنين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة بعدما قدم المدينة، وهي يوم بنى بها ابنة 9 سنين. ورجع الخبر إلى خبر هشام بن محمد، ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، واسمه عتيق بن أبي قحافة، هو عثمان، ويقال عبد الرحمن بن عثمان وابن عامر ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. تزوجها قبل الهجرة ب3 سنين وهي ابنة 7 سنين، وجمع إليها بعد أن هاجر إلى المدينة وهي ابنة 9 سنين في شوال، فتوفي عنه وهي ابنة 18. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي بن عرياح بن عبد الله بن قرط بن كعب، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وكان بدريا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تلد له شيئا ولم يشهد من بني سهم بدرا غيره. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومة، كانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسر بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن مخزومة، وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فارس القوم، فأصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيعه وأمه برة بنت، وكان ابن عمة رسول الله
ورضيعه
وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيعه، وأمه برة بنت عبد المطلب، ولدت له عمر وسلمة وزينب وضرة. فلما مات كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة 9 تكبيرات. فلما قيل: يا رسول الله، أسهوت أم نسيت؟ قال: لم أنسى، ولو كبرت على أبي سلمة 1000 كان أهلا لذلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بخالفه في أهله، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأحزاب 3 سنين، وزوج سلمة ابن أبي سلمة ابنة حمزة ابن عبد المطلب. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام المريسيع جويرية بنت الحارث ابن أبي درار ابن حبيب ابن مالك ابن جثيمة، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن مالك ابن جثيمة، هو المصطلق ابن سعد ابن عمرو سنة 5، وكانت قبله عند مالك ابن صفوان ذي الشفر ابن أبي صرح ابن مالك ابن المصطلق، لم تلد له شيئا. فكان الصفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المغيثية، فأعتقها وتزوجها و... صفيته
كانت صفيتها
آه. فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، فأعتقها وتزوجها، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ما في يدها من قومها فأعتقهم لها. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت عند عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان ابن أسد، وكانت من مهاجرات الحبشة هي وزوجها. فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فيها، فقال النجاشي لأصحابه: من أولاكم بها؟ قالوا خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص قال: فزوجها من نبيكم. ففعل وأمرها 400 دينار، ويقال بل خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان. فلما زوجه إياها بعث إلى النجاشي فيها، فساق عنه النجاشي وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة، وكانت قبله عند زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تلد له شيئا. وفيها أنزل الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إلى آخر الآية. فزوجها الله عز وجل إياه، وبعث في ذلك جبريل. وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا أكرمكن وليا وأكرمكن سفيرا. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضر، وكانت قبله تحت سلام بن مشكم بن الحكم بن حارثة بن الخزرج بن كعب بن الخزرج وتوفي ابن النضير. وكانت قبل أن سلام ابن مشكم ابن الحكم ابن حارثة ابن الخزرج ابن كعب ابن الخزرج، وتوفي عنها، وخلف عليها كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. فقاتله محمد بن مسلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب عنقه صبرا. فلما تصفح النبي صلى الله عليه وسلم السبية يوم خيبر، ألقى رداءه على صفية، فكان الصفية يوم خيبر. ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها، وذلك سنة 6. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهز بن الهزم ولا الهزم ابن رويبة بن عبد الله بن هلال، وكانت قبله عند عمير بن عامر بن عمرو من بني عقدة بن عوف بن قامي، وهو ثقيف، لم تلد له شيئا. وهي أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارفة في عمرة القضاء، زوجها إياه العباس بن عبد المطلب، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء اللواتي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجهن إلى هذا الموضع، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أحياء، غير خديجة بنت خويلد. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني كلاب بن ربيعة، يقال لها النشاة بنت رفاعة، وكانوا حلفاء لبني رفاعة من قريظة، وقد اختلف فيها. وكان بعضهم يسمي هذه سنة وينسبها، فيقول سنة بنت أسماء بن الصلت السلمية، وقال بعضهم هي سبا بنت أسماء بن الصلت بن بني حرام من بني سليم. وقالوا توفيت قبل أن يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبها بعضهم، فقال هي سنة بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سمال بن عوف السلمي. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشنباء بنت عامر الغفارية، وكانوا أيضا حلفاء لبني قريظة، وبعضهم يزعم أنها قريظة، وقد جهل نسبها لهلاك بني قريظة، وقيل أيضا إنها كنانية، فعاركت حين دخل عليها ومات إبراهيم قبل أن تطهر، فقالت: لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه. فسرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غزية بنت جابر من بني أبي بكر بن كلاب، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها جمال وبسطة، فبعث أبا أسيد الأنصاري ثم السعدي فخطبها عليه. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حديثة عهد بالكفر، فقالت: إني لم أستأمر في نفسي، إني أعوذ بالله منك. أبا أسيد بارك. فقالت إني لم أستمر في نفسي إني أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عائذ الله وردها إلى أهلها يقال إنها من كندة. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن الأسود بن شراحيل بن الجون بن حجر بن معاوية الكندي. فلما دخل بها وجد بها بياضا فمتعها وجهزها وردها إلى أهلها، ويقال بل كان النعمان باعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرحته. فلما دخل عليها استعاذت منه أيضا، فبعث إلى أبيها فقال له قال بلى. قال لها ألست ابنته؟ قالت بلى. قال النعمان عليكها يا رسول الله، فإنها وأطنب في الثناء. فقال إنها لم تيجع قط، ففعل بها ما فعل بالعمرية، فلا يدرى ألقوها أم لقولها أم لقول أبيها، إنها لم تجع قط. وأفاء الله عز وجل على رسوله ريحانة بنت زيد من بني قريظة. ريحانة بنت زيد من بني قريظة. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، وأهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، فولد له إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد له إبراهيم بن رسول الله. فهؤلاء أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهن ست قرشيات. قال أبو جعفر: وممن لم يذكر هشام في خبر هذا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج من النساء زينب بنت خزيمة، وهي التي يقال لهم المساكين، من بني عامر بن صعصعة، وهي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عمرو ابن صعصعة، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطفيل ابن الحارث ابن المطلب، أخي عبيدة ابن الحارث. توفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقيل إنه لم يمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته من أزواجه غيرها وغير خديجة وشرافة بنت خليفة، أخت دحية بن خليفة الكلبي، والعالية بن وخراف وشراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي، والعالية بنت ظبيان. حدثني ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية امرأة من بني بكر بن كلاب، فمتعها ثم فرق وقتيلة بنت قيس بن معد بن يكرب أخت الأشعث بن قيس، فتوفي عنها قبل أن يدخل بها، فارتدت عن الإسلام مع أخيها. وفاطمة بنت شريح، وذكر عن ابن الكلبي أنه قال غزية بنت جابر هي أم شريك، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوج كان لها قبله، وكان لها منه ابن يقال له شريك فكنيت به. فلما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها مسنة فطلقها، وكانت قد أسلمت، وكانت تدخل على نساء قريش فتدعوهن إلى الإسلام. وقيل أنه تزوج خولة بنت الهذيل بن هبيرة بن قميصة بن الحارث وقيل إنه تزوج خولة بنت الهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث، روي ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وبهذا الإسناد أن ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مول ظهره الشمس، فضربت على منكبه فقال من هذه؟ قالت أنا ابنة مبار الريح، أنا ليلى بنت الخطيم، جئت أعرض عليك نفسي فتزوجني. قال قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بئس ما صنعتي، أنت امرأة غيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب نساء، استقليه نفسك. فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أقلني؟ قال قد أقلتك. وبغير هذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة بنت يزيد امرأة من بني رؤاس بن كلاب. ذكر من خطب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ثم لم ينكحهن، ومنهن أم هانئ بنت أبي طالب واسمها هند، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها لأنها ذكرت أنها ذات ولد. وخطب ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب، نعم، وخطب ضباعة بنت عامر بن قرط بن
مفعول به
وخطب ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عمرو بن صعصعة إلى ابنها إلى ابنها سلمة بن هشام بن المغيرة، فقال حتى أستأمرها، فأتها فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبك، فقالت ما قلت له؟ قال قلت له حتى أستأمرها. قالت وفي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر؟ وفي النبي
لا
وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي
وفي حرف جر
وفي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر، ارجع فزوجه. فرجع فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر أنها قد كبرت. وخاطب فيما ذكر صفية بنت بشامة أخت الأعور العنبري، وكان أصابها سباء فخيرها، فقال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، قالت بل زوجي فأرسلها. وخطب أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب، فوجد العباس أخاه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة. وخطب جمرة بنت الحارث بن أبي حارثة، فقال أبوها وخطب جمرة بنت الحارث بن أبي حارثة، فقال أبوها فيما ذكر بها شيء، ولم يكن بها شيء.
صح من النوم
حالا. فرجع فجدها قد برصت. ذكر سراري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مارية بنت شمعون القبطية، وريحانة بنت زيد القرضية، وهي وقيل هي من بني النضير، وقد مضى ذكر أخبارهما قبله. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فمنهم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد، وقد ذكرنا خبره فيما مضى، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل معه حتى قبض، ثم نزل حمص وله بها دار وقف. ذكر أنه توفي سنة 54 في خلافة معاوية، وقال بعضهم بل كان سكن الرملة ولا عقب له. وشقران وكان من الحبشة، اسمه صالح بن عدي، اختلف في أمره. قد ذكر عن عبد الله بن داود الخريبي أنه قال الشقران ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وقال بعضهم شقران من الفرس ونسبه، فقال هو صالح بن حول بن مهر بن مهر وود. نسب الشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول من نسبه إلى عجم الفرسي، زعم أنه صالح بن حول بن مهربوذ بن آزر بن جوش نس بن مهربان بن فيران بن رستم بن فيروز بن ماي بن بهرام بن رش تهري، وزعم أنهم كانوا من دهاقين الري. وذكر عن مصعب بن الزبير أنه قال كان شقران لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعقب، وأن آخرهم مؤبا رجل كان بالمدينة من ولده كان له بالبصرة بقية. ورويفع وهو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وقال بعضهم اسمه إبراهيم، واختلفوا في أمره، فقال بعضهم كان العباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم كان أبو رافع لأبي أحيحة سعيد بن العاص الأكبر فورثه بنوه، فاعتقه ثلاثة منهم أنصباءهم منه، وقتلوا يوم بدر جميعا، وشهد أبو رافع معهم بدرا. وهب خالد بن سعيد نصيبه منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه البهي اسمه رافع، أخو البهي عبيدة الله بن أبي رافع، وكان يكتب لعلي بن أبي طالب. فلما ولي عمرو بن سعيد المدينة دعا البهي فقال من مولاك؟ فقال رسول الله، فضربه 100 عبيد الله، مش عبيدة، عبيد الله. قال فقال من مولاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه 100 صوت وقال مولى من أنت؟ قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه 100 صوت فلم يزل يفعل به ذلك، كلما سأله مولى من أنت قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ضربه 500 صوت، ثم قال مولى من أنت؟ قال مولاكم. فلما قتل عبد الملك عمر بن سعيد، قال البهي بن أبي رافع صحت ولا شلت وضرت عدوها يمين هراقت مهجة بن سعيد، هو ابن أبي العاص، صحت ولا شلت وضرت عدوها يمين هراقت مهجة ابن سعيد، هو ابن أبي العاص مرارا، وينتمي إلى أسرة طابت له وجدودي وسلمان الفرسي وكنيته أبو عبد الله من أهل قرية أصبهان، ويقال إنه من قرية رام هرمز، فأصابه أسر من بعض كلب فبيع من بعض اليهود من ناحية وادي القرى، فكاتب اليهودي فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى عتق. وقال بعض نسبة الفرسي سلمان بن كورسابور، واسمه مابه بن بوذ خشان بن ده ده ديرة. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأم سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. قيل أنه أسود واختلف في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. قيل إنه أسود واختلف في اسمه، فقال بعضهم اسمه مهران، وقال بعضهم اسمه رباح، وقال بعضهم هو من عزم الفرس، واسمه سبيه بن مارقية وأناسته يكنى أبا مصرح، وقيل أبا مسروح، كان من مولد الصراة، وكان يأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم أصله من عجم الفرسي، كانت أمه حبشية وأبوه فارسية. وقال واسم أبيه بالفارسية كردوي ابن أشرنيده ابن أدوهر ابن مهراد ابن مهرادر ابن كح ابن كحنا كان من بني مهجر وار ابن يوماست
فلكيحو
سعدكم. قال أبو كبشة واسمه سليم. وقيل إنه كان من مولد مكة، وقيل من مولد أرض دوس، وابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهدة. توفي في أول يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 13 من الهجرة. وأبو مويهبة قيل إنه كان من مولد مزينة، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه. ورباح الأسود كان يأذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضالة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيما ذكر أشياء. ومدعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا لرفاعة بن زيد الجذامي، فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل بوادي القرى يوم نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه سهم غارب فقتله. وأبو ضمرة كان بعض نسابة الفرس زعم أنه من عزم الفرس من ولد كشتاس بالملك، وأن اسمه واحد بن شيرز ابن بيرويس ابن تاريشمة ابن ماهوش ابن باكمبر. وذكر بعضهم أنه كان ممن صار في قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض وقائعه، فاعتق وكتب له كتابا بالوصية، وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة، وأن ذلك الكتاب في أيدي ولده وأهل بيته، وأن حسين بن عبد الله هذا قد معل المهدي ومعه ذلك الكتاب، فأخذه المهدي فوضعه على عينيه ووصل ب300 دينار ويسار. وكان فيما ذكر نوبيا، كان فيما وقع في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فاعتقه، وهو الذي قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهران حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له خصي ليقال له مابور، كان المقوقص أهداه إليه مع الجاريتين اللتين يقال لإحداهما ماريا، وهي التي تسر بها، والأخرى سيرين، وهي التي وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت. ولما كان من جناية صفوان بن المعطل عليه فولدت لحسان ابنه عبد الرحمن بن حسان. وكان المقوقس بعث بهذا الخصي مع الجاريتين اللتين أهداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصلهما إليه ويحفظهما من الطريق التي تصل من الطريق حتى تصل إليه. وقيل إنه الذي قذفت مارية به، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأمره بقتله. فلما رأى عليا ما يريد به تكشف، حتى تبين لعلي أنه أجب لا شيء معه مما يكون مع الرجال، فكف عنه علي وخرج إليه من الطائف وهو محاصر أهلها. أعبد لهم أربعة، فأعتقهم صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكرة. ذكر من كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أن عثمان بن عفان كان يكتب له أحيانا، وأحيانا علي بن أبي طالب وخالد بن عثمان وأحيانا علي بن أبي طالب بكده خلصنا سنة عثمان. وهنا علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي. قيل أول من كتب له أبي بن كعب، وكان إذا غاب أبي كتب له زيد بن ثابت، وكتب له عبد الله بن ساعد بن أبي صرح، ثم ارتدع الإسلام ثم رجع الإسلام يوم فتح مكة، وكتب له معاوية بن أبي سفيان وحنظلة الأسيدي أسماء خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبي أنه قال أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعربي الضرس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السكب، وكان أول ما غزا عليه أحد وكان أول ما غزا عليه أحد ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره، وفرس لأبي بردة بن نيار يقال له ملاوح. حدثني الحارث قال أخبرنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن المرتجز فقال هو الفرس الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرة. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدي أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس لزار والضرب واللخير. لزاز والضرب واللخيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللخيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجثامي، وأهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده ينباع. وقد زعم بعضهم أنه كان له مع ما ذكرت من الخيل فرس يقال له اليعصوب. ذكر أسماء بغال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال كانت دلدل بغلة للنبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رؤيت في الإسلام، أهداها له المقوقس وأهدى له معها حمارا يقال له الخيل. فكانت البغلة قد بقيت حتى كان زمن معاوية. قال حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا معمر عن الزهري قال دلدل أهداها له فروة بن عامر الجذامي. قال حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن زامر بن عمرو أنه قال أهدى فروة بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة يقال لها فضة، فوهبها لأبي بكر وحماره يعفور فنفق منصرف من حجة الوداع. ذكر أسماء إبله. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي أنه قال كانت القسوة من نعم بني الحريش ابتاعها أبو بكر وأخرى معه بثمانمائة درهم، وأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة، فكانت عنده حتى نفقت، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة رباعية، وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي ثيب عن يحيى بن يعلى عن ابن المسيب أنه قال كان اسمها العضباء، وكان في طرف أذنها جدع. ذكر أسماء لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معاذ بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح، وهي التي أغار عليها القوم بالغابة، وهي عشرون لقحة، وكانت التي يعيش بها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن فيها لقاح غزار، الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبخوم واليسيرة والريا. قال حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هارون بن محمد عن أبيه عن نبهان مولى أم سلمة أنه قال سمعت أم سلمة تقول كان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، أو قالت أكثر عيشنا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بالغابة، كان قد فرق على نسائه فكانت فيها لقحة تدعى العريس، وكنا منها فيما شئنا من اللبن، وكانت لعائشة لقحة تدعى السمراء غزيرة، لم تكن كلقحتي. فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى بناحية الجوانة، فكانت تروح على
ونية
أبياتنا نعم، فكانت تروح على أبياتنا فنؤتى بها فتحلبنا فتحلبنا تحلبنا
تحلب يلا تحلبني تحلبان
فتحلبان فتحلب لنا فتوجد لقحة أغزر منهما بمثل لبنهما أو أكثر. حدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد السلام بن جبير عن أبي أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائح تكون بذي الجدري وتكون بالجماء، فكان لبنها يؤوب إلينا لقحة تدعى مهرة، أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت غزيرة. وكانت الري والشقراء ابتاعهما بسوق النبط من بني عامر، وكانت بردة والسمراء والعريس واليسيرة والحناء
كانت
يحلبن
بردة
وي... وكانت بردة والسمراء والعريس واليسيرة والحناء يحلبن ويراح إليه بلبنهن كل ليلة. وكان فيها غلام للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه يسار فقتلوه. ذكر أسماء منائح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث قال حدثني ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله من ولد عتبة بن غزوان أنه قالت كانت منائح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا: عجوة وزمزم وسقيا وبركة ووراثة وأطلال وأطراف. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد قال حدثني أبو إسحاق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قالت كانت منائح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع أعنز منائح يرعاهن ابن سبع أعنز منائح يرعاهن ابن أيمن يرعاهن ابن أم أيمن. ذكر أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني الحارث قال حدثني ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد ابن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع 3 أسياف: سيفا قلاعيا وسيفا يدعى بتارا وسيفا يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب. أصابهم من الفلس، وقيل إنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه سيفان، يقال لأحدهما القضيب شهد به بدرا وسيفه ذو الفقار غنمه يوم بدر كان لمنبه بن الحجاج. ذكر أسماء قسيه ورماحه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الحارث قال حدثني ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى أنه قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قنقاع 3 أرماح وثلاث قسي: قوس الروحاء وقوس شوحط تدعى البيض وثلاث قسي قوس الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع. ذكر أسماء دروعه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحارث قال حدثنا مسعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى أنه قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع 2 درعين: درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. حدثنا الحارث قال حدثنا مسعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن عمر عن جعفر بن محمود عن محمد بن مسلمة أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 2 درعين: درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر 2 درعين: ذات الفضول والسعدية. ذكر ثرسه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحارث قال حدثنا مصعب قال أخبرنا عتبة بن زياد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مكحولا يقول كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال رأس كبش فيه تمثال لا فيه تمثال رأس كبش، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه فأصبح يوما وقد أذهبه الله عز وجل. ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عبد الرحمن يعني المسعودي عن عامر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى أنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا. قال أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة والملحمة. حدثني ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزوري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أنا محمد وأحمد والعاقل والماحي. قال الزوري والعاقل الذي ليس بعده أحد والماحي الذي يمحو الله به الكفر. حدثني ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين قال حدثني الزوري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والماحي والعاقي والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال يزيد فسألت سفيان ما العاقب قال آخر الأنبياء. ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني ابن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن المسعود عن عثمان بن عبد الله بن هرمز أنه قال حدثني نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم ضخم الرأس واللحية شفن الكفين والقدمين ضخم الكراديس مشربا وجهه الحمرة طويل المصروبة إذا مشى تكفأ تكفؤا كان ما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزوري قال حدثنا مجمع بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار لم يسمه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في مسجد الكوفة محتب بحمالة سيفه فقال نعت لي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة أدعج سبط الشعر دقيق المسروبة سهل الخدين كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة كان له شعر من لباته إلى صرته يجري كالقضيب لم يكن في إبطه ولا صدره شعر غيره شفن الكف والقدم إذا مشى كان ما ينحدر من صبب إذا مشى كان ما ينقلع من صخر وإذا التفت التفت جميعا ليس بالقصير ولا بالطويل ولا العاجز ولا اللئيم كأن العرق في وجه اللؤلؤ ولا ريح عرقه أطيب من المسك لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المقدمين قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس الذي يقال له أبو زكير قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل والبائن ولا القصير ولم يكن بالأبيض الأمهق ولا الآدم ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت مع أبي الطفيل نطوف بالبيت فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري قال وقلت أرأيته قال نعم قلت كيف كانت صفته قال كان أبيض مليحا مقصدا. ذكر خاتم النبوة التي كانت به صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء قال حدثنا أبو زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني امسح ظهري وكشف عن ظهره قال فمسست ظهره ثم وضعت أصبعي على الخاتم فغمزتها قال قلت وما الخاتم قال شعر مجمع كان على كتفيه. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا بشر بن الوضاح أبو الهيثم قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الخاتم التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بضعة ناشزة. ذكر شجاعته وجوده صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن واقد عن ثابت عن أنس أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس وأسمح الناس وأشجع الناس لقد كان فزع بالمدينة فانطلق أهل المدينة نحو الصوت فإذا هم قد تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة ما عليه سرج وعليه السيف قال وقد كان سبقهم إلى الصوت قال فجعل يقول يا أيها الناس لم تراعوا مرتين ثم قال يا أبا طلحة وجدناه بحرا وقد كان الفرس يبطأ فما سبقه فرس بعد ذلك
يبطأ.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع أشجع الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس، كان فزعا بالمدينة، فخرج الناس قبل الصوت فاستبرأ الفزع على فرس لأبي طلحة عري نعليه سرج في عنقه السيف، قال وجدناه بحرا، أو قال إنه وإنه لبحر. ذكر صفة شعره صلى الله عليه وسلم، هل كان يخضب أم لا؟ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حريز بن عثمان قال أبو موسى قال قال معاذ وما رأيت من رجل قط من أهل الشام أفضله عليه. قال دخلنا على عبد الله بن بسر فقلت لهم من بين أصحابي أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيخا كان؟ قال فوضع يده على عنفقته وقال كان في عنفقته شعر أبيض. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنفقته بيضاء. قيل مثل من أنت يومئذ يا أبا جحيفة؟ قال أبر النبل وأريشها
شو
وأريشها. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال أنس لم يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء، ولم يكن ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنه قال سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم يرى من الشيء إلا نحو من 19 أو 20 شعرة بيضاء في مقدم لحيته. قال إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس وشين هو؟ قال كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حميد عن أنس لو قال لم يكن الشيب الذي بن صلى الله عليه وسلم 20 شعرة. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه، وكان إذا دهنه غطاهن. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلمة بن أبي مكين عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا ابن جابر بن الكردي الواسطي قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا الضحاك بن حمرة ابن جم
حمرة
الله لكم عن غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان يبلغ شعره كتفيه أو منكبيه. الشك من أبي سفيان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم يعني بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ضفائر أربع. ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي به وما كان منه قبيل ذلك لما نعت إليه لما نعت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم
نعيت
لما نعت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم لما نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قد مضى ذكرنا قبل ما كان من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجته التي حجها المسمى حجة الوداع وحجة التمام وحجة البلاغ مناسكهم ووصيته إياهم تعليمه ووصيته إياهم بما قد ذكرت قبل في خطبته التي خطبها بهم فيها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من سفره ذلك بعد فراغه من حجه إلى منزله بالمدينة في بقية ذي الحجة، فأقام بها ما بقي من ذي الحجة والمحرم والصفر، ثم دخل ثم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
الله وسلم نكتفي بهذا. بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية سيدنا.